بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة الثالثة، انتهى الكلام للصورة الثالثة من في مسألة 75. الصورة الأولى كان هي ما إذا اعترف لأحدهما بعينه حسب ما ذكر في المتن. الصورة الثانية ما إذا لم يعترف لهما أصلا. الصورة الثالثة هذه ما إذا اعترف لأحدهما غير المعين. والمراد بذلك هو ما إذا اعترف البائع بأصل البيع وقبض الثمن من المشتري، لكنه المشتري تردد عنه بين هذين المدعيين، لا يعلم أن المشتري هل هو هذا أو ذاك، فهو اعترف لأحدهما لا بعينه. وذكر السيد الماتن قدس الله نفسه في هذه الصورة أنه يجري عليها حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه. يجري عليها حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه. والظاهر أن مقصود من كون المال في حالة الاعتراف لأحدهما لا بعينه هو مال لا يد لأحد عليه، هو أنه أن البائع باعترافه بالبيع وقبض الثمن يخرج عن كونه صاحب يد على المال. على المال يده ليست يد مالكه، ليست يد مالكه. والمفروض أنه لا يد لكل من المدعيين على المال، فبذلك يصبح المال كأنه لا يد لأحد عليه، يد شرعية عليه غير موجودة. أما المدعيين فبحسب الفرض، وأما البائع فلماذا؟ لأنه اعترف بماذا؟ بالبيع وقبض الثمن، فيصبح المال كأنه حكما يعني لا يد لأحد عليه. وحينئذ تدخل في المسألة الرابعة المتقدمة، يعني مو في المسألة الرابعة، في الصورة الرابعة المتقدمة في مسألة 59. هناك ذكر أربع صور، إما أن يكون المال في أيديهما معا، أو لا يكون المال في يد واحد منهما، أو يكون بمعنى أن يكون المال في يد شخص ثالث، أو يكون المال في يد أحدهما دون الآخر. الصورة الرابعة كانت هي هذه، أن لا يد لأحد على شنو؟ على المال أصلا، لا يد لأحد على المال أصلا. يقول حكم ما نحن فيه، حكم هذه الصورة الثالثة في مسألتنا هو حكم الصورة الرابعة في مسألة 59، فيجري فيها ما تقدم سابقا في تلك المسألة في الصورة الرابعة. الذي تقدم سابقا في مسألة 59 في صورة ما إذا كان المال المتنازع عليه لا يد لأحد عليه أصلا، وأنه هناك ثلاث حالات قدم سابقا هذا. حالة ما إذا قام البين معا، حينئذ تتعارض البينتان وتصل النوبة إلى الحلف، فإن حلف أحدهما كان المال له، وإن حلف معا قسم المال بينهما. وإذا نكلا فالقرعة، هذا اللي اخترناه سابقا. وأما إذا قام أحدهما البينة دون الآخر حكم واضح بها، وأن المال يعطى المال لمن أقام البينة. وإن لم تكن لهما بينة، الحالة الثالثة، تصل النوبة إلى الحلف، فإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بالمال له كما هو واضح، وإن حلفا معا قسم المال بينهما، وإن نكلا فالقرعة. هذا هو ما تقدم سابقا، نفسا طبق في محل الكلام، يعني في هذه الصورة وهنا أيضا نقول أن المدعيان إن أقاما البينة معا سقطت البينتان بالتعارض ووصلت النوبة إلى اليمين، لم يقيما بينة أيضا وصلت النوبة إلى من؟ إلى الحالف. هذه قاعدة، إذا حلف أحدهما دون الآخر يعطى للحالف، إذا حلف معا يقسم المال بينهما عملا بالروايات، وأما إذا شنو إذا نكلا فإحنا قلنا تجد القرآن. وإذا أقام أحدهما البينة دون الآخر حكم واضح، يعطى المن لمن أقام البينة. هذا تمام الكلام في المسألة 75. لكن هناك تنبيهان لا بد من ذكرهما يرتبطان بالمسألة السابقة. التنبيه الأول هو أنه ما ذكرناه فيما تقدم في المسألة السابقة من تعارض البينتين في حالة إقامة البينتين، من تعارض البينتين وتساقطهما، وما رتبنا على ذلك من أحكام، هذا إنما يرد فيما إذا كان بين البينتين تنافي وتكاذب، تنافي وتكاذب حتى يتحقق التعارض بين البينتين الموجب علما لتساقطهما، بحيث نزلناه منزلة الشمل عدم، منزلة العدم. هذا عندما يكون هناك تنافي وتكاذب بين البينتين، كما إذا ادعى كل منهما البيع يعني الشراء من البائع وإقباض الثمن في زمان واحد، هذا يقول أنا اشتريت في فلان زمان في زمان معين وأقبضته الثمن، الآخر أيضا يقول اشتريت في ذلك الزمان وأقبضته الثمن، عندئذ يصير حالة تكاذب وتنافي بين الدعويين وبين البينتين اللتين تشهدان بماذا؟ بما ادعاه كل منهما، حينئذ يجي الكلام السابق. وأما إذا لم تكن هناك منافاة بين الدعوين ولا بين البينتين بالتبع، كما إذا تعدد الزمان، واحد يدعي الشراء من البائع وإقباض الثمن في محرم، الآخر يدعي أنه اشترى من البائع وأقبضه الثمن في صفار، إحنا ماكو مشكلة، ما تنافي بينهما، ممكن افتراض أن البائع باع مرتين، مرة في محرم ومرة في صفر، ماكو مشكلة في هذا، تكاذب بين الدعوين غير موجود، وبالتالي بين البينتين غير موجود. في هذه الحالة خارج عن كلام السابق، في هذه الحالة نحكم بصحة البيع الأول، البيع الواقع أولا هو البيع الصحيح الجامع للشرائط وبلها موانع، بيع صحيح حينئذ، فيحكم بصحة البيع الأول، ولازم حكم بصحة البيع الأول، وأن البيع الثاني يكون بيعا شنو يقولوا ياي فضوليا، يكون بيعا فضوليا، هذا البايع باع مرة ثانية في صفر على الثاني، لكن هذا البيع بيع ما لا يملك، لأن المفروض أن العين صارت ملكا علما للمشتري الأول للمدعي الأول، فيكون بيعه بيعا فضوليا. حينئذ إذا أجاز المالك يعني المشتري الأول البيع الثاني، حينئذ يكون المبيع لمن؟ يكون المبيع للثاني، إذا أجاز الأول البيع الثاني يكون المبيع للثاني لأنه هو المشتري، لأنه أجازه هذا يكون المبيع له، والثمن ويدفع علما يدفع للأول، لا بد من دفع الثمن للأول لأنه أجاز هذا البيع الثاني. وإن رد، إذا رد البيع الثاني حينئذ إن شاء المال يكون له، والبيع الثاني يكون بحكم العدم، البيع الثاني يكون بحكم العدم لأنه فضولي، عقد فضولي لم تلحقه الإجازة، والعقد الفضولي الذي لا تلحقه الإجازة هو لا أثر له أصلا، هذا أول. وقد نفترض عدم المنافاة بوجوه أخرى، بوجوه أخرى غير مسألة الشنة غير مسألة الزمان. على كل حال ما تقدم فقط مخصوص بما إذا فرض التنافي والتكاذب بين الدعويين وبين البينتين. التنبيه الثاني وأنه تقدم أنه إذا حلفا معا يقسم المال بينهما. الظاهر أن تقسيم المال بينهما في حالة حلفهما معا هذا يستلزم تنصيف الثمن، يستلزم تنصيف الثمن. والمقصود من تنصيف الثمن في المقام هو هذا، بمعنى أن البائع لا بد أن يرجع نصف الثمن المسمى في البيع الأول إلى ماذا؟ إلى المدعي الأول، ويجب عليه أن يرجع نصف الثمن المسمى في البيع الثاني إلى المدعي شنو؟ إلى المدعي الثاني. هذا المقصود من التنصيف، هذا المقصود من التنصيف. في البيع الأول ما هو الثمن المسمى؟ لا بد أن يكون هناك ثمن مسمى مدعى من قبل المدعي الأول. يقول أنا أطبقت الثمن الكذا 100 مثلا، الثاني يقول أنا أقبضت، أنا أيضا أقبضت اشتريت 100، أو لا يقول اشتريت 200، مو مشكلة اختلاف في مقدار. المهم أن البائع يجب عليه أن يرجع نصف الثمن المسمى في البيع الأول إلى المدعي الأول، وهكذا نصف الثمن المسمى في البيع الثاني إلى المدعي الثاني. الوجه في ذلك هو هذا، هو أن المفروض أن كل منهما حلف على صحة مدعاه، يعني أقام بينة مثلا وتساقطت البينات للتعارض ووصلت النوبة إلى الشنو؟ إلى اليمين، فحلف كل منهما على مدعاه وثبت حقه بالحلف، ثبت حق لهذا والحق لهذا. لو كان ولو من باب فرض المحال، مو محال، لو كان يمكن إعطاء العين تمام العين إلى كل منهما لكان شنو؟ متعينا، مو لأنه يعني بالحلف ثبت حق هذا وبحلف ذاك ثبت حقه استحقاق للمال، لكن حيث أن المال لا يمكن دفعه إلى كل منهما بتمامه، لا يمكن دفعه إلى كل منهما بتمامه، وهذا من محذور عقلي يكون موجود، لذا انتقلنا علما الى تقسيم العين، تقسيم العين، فيدفع نصف العين الى هذا ونصف العين علما الى هذا. زين، المدعي الاول الذي رجع اليه شنو؟ قد رجع الى نصف العين مع ان استحقاقه بحسب اليمين اللي هو من وسائل الاثبات في ذات القضاء استحقاق تمام العين، رجع إليه شنو؟ النصف. في هذه الحالة يكون البائع ضامنا للنصف الثاني بقاعدة أن كل مبيع يتلف قبل قبضه يتلف من مال شنو؟ من مال بائعه. هذا النصف الثاني الذي لم يرجع إلى المدعي الأول كأنه تلف عليه، وتلف عليه قبل ماذا؟ قبل قبضه، فهو يتلف من مال بائعه، بمعنى أن البائع يكون ضامنا لهذا النصف. وبماذا يضمن هذا النصف؟ طبعا بماذا؟ بنصف الشنو؟ بنصف المسمى، بنصف الثمن المسمى. فأي ثمن مسمى في البيع هو لابد أن يرجع نصف المال إلى ذلك المدعي البيع، مدعي الشراء في ذلك البيع. ونفس الكلام يقال بالنسبة للمدعي الثاني، أيضا المدعي الثاني حلف ومقتضى الحلف هو أنه يستحق تمام المال، لكن تمام المال لا يمكن أن يدفع له ويدفع لذاك، فلذا قسم فسلم له نصف الشنو؟ نصف المبيع. أما النصف الآخر فهو كأنه تلف عليه، فيكون بحكم التلف، وحيث أن هذا التلف قبل القبض، والتلف قبل القبض يكون مضمونا على بايعه، فيضمنه البائع، يضمن النصف، نصف المبيع في البيع الثاني أيضا يضمنه البائع، وإنما يضمنه بماذا؟ بنصف المسمى، بنصف الثمن المسمى، فيجب إعطاء نصف الثمن المسمى إلى المدعي الثاني. وهذا لا يفرق حين فيه كما هو واضح بين أن يتساوى الثمنان أو ماذا، أو يختلفان زيادة أو قلة، تساوى الثمنان نفس الحكم، أو اختلف زيادة أو قلة أيضا شنو نفس الحكم. هذا أيضا لا بد من الالتفات إليه. زين، مسألة 75 هي هاي اللي قريناها، فقط العبارة الأخيرة الصورة الثالثة اللي ما قريناها بالدرس السابق نقراها. قال: وإن اعترف البايع بالبيع من أحدهما لا على التعيين، هاي الصورة الثالثة، جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه، يعني ما قلناه هناك كما قلناه في الصورة الرابعة في مسألة 59 يجري في المقام. هذه مسألة 75. مسألة 76 ومسألة 77 من يبحثهن؟ دعوى الملكية ومملوك وعبد وكذا، ما قد علي بحثهن. ننتقل إلى مسألة 78. قال: لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، مال هذا عنده مال وهذا عنده مال، هذا ادعى المال اللي عند ماذا؟ عند هذا، وهذا ادعى المال الذي عند شنو؟ عند هذا. وقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له، يعني الأول أقام البينة على أن المال الذي عنده له، وأن المال الذي عند الآخر أيضا شنو؟ له. الثاني أيضا أقام البينة على أن المال الذي بيده له عنده له، وأن المال الذي بيد الآخر أيضا شنو؟ أيضا له. وأقام كل منهم البينة على أن كلا المالين له، حكم بملكية كل منهما ما في يده، يحكم بأن ما في يد هذا ملك له، وما في يد هذا يكون ملكا له، لكن مع يمينه، مع يمين كل منهما، فكل منهما يحلف ويعطى له ما في يده وما عنده. الدليل على ذلك هي معتبرة إسحاق بن عمار في ذيل المعتبرة، في ذيل المعتبرة الحديث الثاني في الباب المتقدم، قيل في ذيل المعتبرة بعد أن وجه الأسئلة متعددة، قيل: فإن كانت في يد أحدهما المال أو العين في يد أحدهما وأقام جميعا البينة، قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده، أقضي بها للحالف الذي هي في يده، كانت في يد أحدهما، نعم أقعدنا مال في يد هذا وحصل تداعي، هو يقول هذا المال الذي في يدي لي، ذاك يقول شنو؟ المال الذي في يدك لي، فإذا تداعي مالا في يد أحدهما، كذلك المال الذي عند الآخر أيضا تداعي مالا في يد شنو؟ أحدهما. صاحب اليد يقول المال لي، والآخر يقول أن المال الذي في يدك لي، فإذا ينطبق عليه عنوان هذا: تداعي مالا في يد أحدهما. التداعي فإن كانت في يد أحدهما نطبقها على هذا ثم نطبقها على هذا. هذا مال تداعياه والمال في يد أحدهما، شنو حكمه؟ وأقام جميعا البينة، هذا أقام بينة على أنه له، وهذا أيضا أقام بينة على أنه له. وأقام جميعا البينة، قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده، الحالف الذي العين في يده أقضي بها له. إذن هذا الذي في يده له مع شنو؟ مع يمينه. وهكذا الآخر أيضا تداعي عينا في يد أحدهما فيقول أقضي بها للحالف الذي هي في يده، هذا النص في يد هذا فيقضى بها المن لهذا، لكن مع شنو؟ مع يمينه. الرواية تكاد تكون صريحة في ماذا؟ في الدلالة على حكم هذه المسألة. هذه مسألة 78. مسألة 79، إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء، جينا إلى النزاع بين الزوج والزوجة في متاع البيت، يختلفان في متاع البيت ففي حياتهما كما إذا فرضنا أنه حصل طلاق واختلفا في متاع البيت، أو بعد وفاة أحدهما، لأن يكون النزاع بين ورثة الميت الزوج مثلا ونفس الزوجة إذا كان الزوج هو الميت، أو بالعكس مثلا، أو ماتا معا واختلف ورثتهما في ماذا؟ في متاع البيت. كل هذه الصور تدخل في محل الكلام، لكن هو فرضها إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء، فما كان من مختصات أحدهما فهو له، ما كان من مختصات الرجال فهو علما للزوج، وما كان من مختصات النساء فهو علما للزوجة. هناك أمور واضح أنها مختصة بماذا؟ بالرجال، فتكون للرجل. هناك أمور واضحة في أنها تكون من مختصات النساء فهي علما للنساء. فما كان من مختصات أحدهما فهو له، وعلى الآخر الإثبات. الآخر هو الذي يكون مدعي، يدعي ملكية هذا، وحينئذ عليه ماذا؟ إقامة البينة، وإلا يقدم قول الآخر مع يمينه. وعلى الآخر الإثبات. وما كان مشتركا، مشترك يستعمله الرجل وتستعمله المرأة، كلوازم البيت عادة تستعمل من قبل كل منهما كأمتعة البيت وأثاثه، اللي هو من الأمور المشتركة. يقول فإن علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها، المرأة جاءت بها، قامت البينة أو علم أنها أنه للمرأة، المرأة التي جاءت بها من بيت أبيها عندما تزوجت جاءت بهذا المتاع معها، أن المرأة جاءت بها فهي لها متى؟ إذا علم أو قامت البينة. وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة، يعني إذا ادعى بأنها شنو؟ بأنه جاءت بها لكنه هو له فعلا، يعني اشتراها منها أو وهبته هي أو إلى آخره. فإن أقام البينة على ذلك، على أنه ملكه وإن جاءت بها من بيت أبيها مثلا، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فله إحلاف الزوجة، وإلا بإمكان أن يطلب اليمين من ماذا؟ من الزوجة، كما هي القاعدة. إذا أقام البينة يكسب الدعوة، ما أقام البينة يتوجه اليمين علما إلى المنكر. وإن لم يعلم ذلك، ما علم ذلك ولا قامت البينة، لا علم وجداني ولا علم تعبدي بماذا؟ بأنها جاءت بها من بيت أبيها وأن المتاع لها، لم يعلم ذلك، قسم المال بينهما. فكأنه يرى أن المتاع المشترك بين الزوج والزوجة هذا حكمه أولا هو ماذا؟ هو أنه في صورة العلم بأنه للزوجة أو إقامة البينة على أنه للزوجة يكون للزوجة، هذا ما نشغل به لأنه إقامة البينة والعلم. لكن إذا لم يحصل ذلك ودار أمره بين أن يكون للزوج أو للزوجة يقسم بينهما، قسم المال بينهما. ثم يقول وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر، ورثة الزوج مع الزوجة، ورثة الزوجة مع الزوج، أو بين ورثة كليهما كما إذا مات وصار النزاع والاختلاف بين ورثة كل منهما. هذا اللي يختار السيد الماتن في هذه المسألة. في الحقيقة هذه المسألة هناك روايات تدل عليها مروية، وقرأنا لعله بعضها في بحث متقدم مجلس المناسبة. في بحث التقسيم قاعدة العدل والإنصاف في الباب الثامن من أبواب ميراث الأزواج ينقل الشيخ صاحب الوسائل عدة روايات في هذا الباب، في هذا الباب خمس روايات. المهم هي الرواية الأولى والرواية الثالثة والرواية الرابعة. نقرأ الرواية الأولى. الرواية الأولى هي صحيحة لعبد الرحمن بن الحجاج، سندها صحيح بلا إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ قاضي معروف من قضاة الدولة، من قضاة العامة، إمام الصادق عليه السلام يسأل عبد الرحمن الحجاج أن ابن أبي ليلى هل رأيته مرة يقضي بشيء ثم يرجع عنه؟ فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت. ورثة الحي شلون يسمى؟ أدري النزاع صار بينهما، أو طلقها، حممها حتى علما للطلاق، أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا. يقول بلغني أنه في هذه المسألة قضى بماذا؟ بأربع قضايا، يعني حكم بأربعة أحكام مختلفة. فقال وما ذاك؟ قلت أما أولهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي من فقهاهم، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، يعطيه للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، يقسمه بينهما نصفين. هذا حكم واحد. ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا، هذا مدعي وهذا مدعي، فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان. الذي بأيديهما إذا كان يد كل منهما على المتاع يقسم بينهما شنو؟ نصفان. هما مدعيان جميعا، فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان، يقسم بينهما نصفان. فيما إذا كانت يد كل منهما على من؟ على المتاع، كما هو المتعارف في البيت المتاع المشترك عادة تكون يد كل منهما على من؟ على المتاع. هاي اثنين. ثم قال الرجل صاحب البيت والمرأة الداخل عليه، هي التي تدخل عليه وإلا الأصيل هو، وهي المدعية، فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، هذا فقط يختص بماذا؟ بالمرأة، وإلا الباقي كله علما للرجل لأنه هو الأصيل. هاي ثلاثة. ثم قضى بقضاء بعد ذلك: لولا أني شهدته لم أروه عنه. يقول أنا شاهد بعيني لم أروه عنه. هذا من يقول؟ عبد الرحمن بن الحجاج. ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه، إلى هذا القاضي ابن أبي ليلى، فقال اكتب المتاع، سجلوا المتاع. فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة، فقرة من فقرات المتاع اللي كتب له، هذا يكون للرجال، وفي بعض النسخ للرجل، هذا يكون للرجل والمرأة، فقد جعلناه للمرأة، جعلناه للمرأة إلا الميزان، استثنى فقط من كل المتاع اللي كتب إلى الميزان، إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك، وأما الباقي فأعطاه كله علما للمرأة. فقال عليه السلام لي: فعلى أي شيء هو اليوم؟ رأي اليوم شنو؟ قضاء اليوم حكمه. فقلت: رجع إلى قول، إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي المتقدم سابقا. وهو شنو كان إبراهيم النخعي؟ أنه يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان الرجال والنساء بينهما نصفان. هذا قول إبراهيم النخعي. رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل. ثم سألته عن ذلك، يعني عبد الرحمن الحجاج يسأل الإمام الصادق: شنو حكم المسألة بنظرك؟ فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عن. هذا هو رأيي، هذا القول يقول أنت شهدت الأخير، يعني الذي شهدته وإن كان رجع عنه، لكنه هو القول الصحيح. ليه وشنو؟ أنه فقط يعطى للمرأة للرجل ما هو من مختصاته كالميزان، والباقي كله يكون علما للمرأة، يعني متاع المشترك للمرأة، مو يقسم بينهما قسمين. القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه، هذا هو القول. فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ متعجبا مستفهما. فقال لما عليه السلام: أرأيت إن أقامت بينة المرأة إلى كم تحتاج؟ إذا قامت بين على أنه المتاع لها جد تحتاج. فقلت: شاهدين. تحتاج إلى شاهدين، فيعطى المال شنو؟ لها. فقال: لو سألت ما بين لابتيها، يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة، لا أخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به، وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأتي عليه بينا، فليأتي عليه البينا. لأنه يبدأ أنه أحدث فيه شيئا، يعني اشتراها منه وهبته لها وهبته له، فليثبت ذلك ببينا. وإلا إذا ما أقام بينا العالم كله يدري بأنه هي تأتي للمتاع من بيت أبيها إلى بيت زوجها. هذه العادة موجودة في بعض العالم، عندنا ما موجودة، لكن في بعض العراق موجودة، الباب موجودة في مكة كانت موجودة. فليأتي عليه البينة. هذا هو الرواية معتبرة وتامة سندا، ودلالتها واضحة على أن المتاع غير المختص بالرجل يكون شنو؟ يكون للمرأة، فيشمل المتاع المختص بها بالنساء، ويشمل المتاع الشن المشترك بينهما، لأنه يقسم بينهما قسمين. هاي رواية.